بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس أي مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم وأن يتصف به طالب العلم، قال: القناعة. القناعة والزهادة. والقناعة بمعنى الرضا بالقسم، أن يرضى بما قسم الله جل وعلا له، أن يرضى بما قسم له ربه جل وعلا، يقنع بهذه القسمة ويرضى بها. قال: والزهادة. والزهادة في اللغة مادة الزاء الزاي والهاء والدال، تدل على معنى قلة الشيء، فالزهادة بمعنى القلة. وذكر بعض أهل العلم من أهل اللغة أن الزهادة تكون في الدنيا، الزهادة تكون في الدنيا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال التحلي بالقناعة والزهادة أي مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الصفات الجميلة والصفات العالية، القناعة. التحلي بالقناعة أي أن يرضى بما قسم الله جل وعلا له من أمر الدنيا، وكذلك الزهادة. الزهادة قال: وحقيقة الزهد. وحقيقة الزهد، قال: الزهد بالحرام. الزهد بالحرام، والابتعاد عن حماه. قال: بالكف عن المشتبهات، بالكف عن المشتبهات، وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: حقيقة الزهد، الزهد بالحرام أي باجتنابه والابتعاد عنه غاية البعد. قال: والابتعاد عن حماه، أن يبتعد عن الحرام، بل ويبتعد عن الوسائل كذلك التي قد تكون سببا لإيصاله إلى ذلك الحرام. وما هي هذه الوسائل؟ قال: بالكف عن المشتبهات، بالكف عن المشتبهات أو عن المشتبهات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا من الزهادة، وهذا كذلك من الورع. قال: ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، لأن الشبهات مفضية إلى أن يتوصل بسببها الإنسان إلى ماذا؟ إلى المحرم. إذا اعتاد الإنسان على تناول المشتبهات وعلى عدم الابتعاد عنها بل دائما، وهو في ماذا؟ في هذه الأمور المشتبهة. والأمور المشتبهة هي التي لم يدل دليل على تحليلها صراحة ولا على تحريمها، فكانت مشتبهة متجاذبة بين الحلال والحرام، فمن كان لا يتقي هذه الشبهات كان ذلك سببا في وقوعه في ماذا؟ في وقوعه في المحرم، في وقوعه في المحرم. لذا كان بعض الأئمة رحمهم الله تعالى من ورعهم وزهدهم قالوا لا يصل المرء إلى حقيقة الورع وكذلك الزهد إلا قالوا حتى يترك ما به بأس خشية من أن يقع فيما فيه بأس. واضح هذا يا جماعة؟ أي بلغ ببعض الناس من الورع إلى أنهم ربما ابتعدوا عن الأشياء التي فيها أدنى شبهة خشية من الوقوع في ماذا؟ فيما هو أشد، فيما هو أشد. قال رحمه الله تعالى ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. الشافعي رحمه الله تعالى وهو الإمام العلم من عمق فقهه وبعيد فكره رحمه الله تعالى يقول لو أن إنسانا أوصى بوصية لأعقل الناس، وما حدد هؤلاء الناس، يقول الإمام الشافعي رحمه الله صرف إلى الزهاد. لماذا صرف إلى الزهاد؟ لأن الزهاد أعقل الناس، وذلك لأنهم يتركون ما لا ينفعهم، يتركون ما لا ينفعهم، وهذا من تمام عقولهم، من تمام العقل أن لا يشغل الإنسان نفسه فيما لا يعنيه. وقد جاء في الأثر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا من حسن الإسلام ومن تمام العقل، ومن تمام العقل أن يترك الإنسان ما لا ينفعه ولا سيما في الآخرة. قال وقال عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له تصنف كتابا، قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع. انظروا كذلك إلى عمق هذا الإمام، وقد قال فيه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يقول ما رأيت سمينا أعقل منه. واضح يا جماعة؟ ما رأى الشافعي رحمه الله تعالى أعقل من محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. فمحمد بن الحسن قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد؟ فقال ماذا رحمه الله؟ قال قد صنفت كتابا في البيوع. قال الشيخ رحمه الله يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. واضح هذا يا جماعة؟ قال الزاهد من يتحرز عن الشبهات، هو ألف كتاب في ماذا؟ في البيوع. قال والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف. إذن كتاب البيوع يعد كتاب في ماذا؟ في الزهد، لمن عمل به، لمن عمل به ظاهرا وباطنا. قال وعليه فليكن معتدلا في معاشه، وعليه
فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه. واضح يا جماعة من الزهادة والقناعة أن يكون حال طالب العلم في معاشه معتدلا، بحيث كما قال رحمه الله تعالى بحيث قال فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، لا يحتاج إلى أن يكون في حالة يحتاج فيها إلى الناس ويتطلع فيها إلى ما في أيدي
الناس، بل يكون في حالة معتدلة، وهذه من الزهادة. قال بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. لماذا؟ لأن الزاهد لا يوصل نفسه إلى هذه المرحلة. بعض الناس لجهلهم يظنون أن الزهد أو من الزهد أن يتخلى عن كل شيء، كما هو حال المتصوفة، يتخلى عن كل شيء في يده، ثم ماذا؟ كيف حاله؟ كيف معاشه؟ كيف يعول أبناؤه؟ ينظر إلى ما في أيدي الناس، ينظر إلى ما في أيدي الناس. هذا ليس من الزهد في شيء، بل هذا من التضييع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو إمام الزهاد وهو معلم الأمة لكل خير، قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. واضح؟ فمن ضيع من يعول بحجة أنه زاهد كفى به إثما، ذلكم الفعل الذي فعله ذلك الذي يطلب الزهادة. فكما ذكر رحمه الله تعالى يكون معتدلا في حاله مستغنيا عن غيره، مستغنيا عن غيره. قال رحمه الله تعالى وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في
17 شهر 12 سنة 93,300 من الهجرة رحمه الله تعالى قال متقللا من الدنيا،
متقللا من الدنيا. قال وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني يعني من حال رحمه الله تعالى الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان. العملة الورقية كما ذكر الشيخ بكر ها هنا بأنه لا يعرف الفئات، هذه فئة ذات 100 وهذه ذات 50 وما شابه ذلك، قال كان لا يعرف هذه الفئات، مقبلا على العلم والتعليم وعبادة ربه جل وعلا، ما ينظر إلى هذه الأمور، حتى بلغ به الأمر إلى هذه الحال رحمه الله تعالى. قال وقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد، أي شنقيط، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، قال وهو القناعة. كنز سماه ماذا؟ كنز، قناعة. قال ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. قال فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. وهذا مثال لحول هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، الزهاد، زهاد في الدنيا رحمهم الله تعالى. والعالم كلما ظهر عليه الزهد كان أكثر أثرا
وتأثيرا على من قرب منه ودنا منه، من قرب منه ودنا منه. ومثل هذه الأمور كذلك شاهدناها وقد شاهدها غيرنا كذلك في شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله تعالى، كان متقللا، متقللا من أمور الدنيا جدا.
بيته رحمه الله تعالى كان من لبن، من طين، سقف بيته كان من إثل، سقف بيته كان من إثل، وربما تمر عليه بعض الأيام يأكل الرز وليس عليه شيء، ليس عليه شيء. قد طعمنا معه في بعض الأيام رحمه الله تعالى رز ليس فوقه شيء، ليس فيه شيء، فآتاه الله جل وعلا قناعة وزهادة وخير. وانظروا في وصيته التي كتبها قبل أن يموت، أوصى بكل ما يملك وقف لله جل وعلا، وقال رحمه الله تعالى: دخلت اليمن وأنا ليس معي شيء، وأحب أن أخرج من الدنيا وليس معي شيء. هذا حال زهاد رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم. نرجع إلى موضوعنا. الزهد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يذكر تعريفا هو من أحسن التعاريف للزهد، فقال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف الزهد أو الزاهد من لا يغلب الحلال شكره. انظروا إلى الزاهد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: قال بعض السلف الزاهد من لا يغلب الحلال شكره، قال ولا الحرام صبره. واضح يا جماعة؟ قال ابن القيم رحمه الله: قال وهذا من أحسن الحدود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أي التعريف من أحسن الحدود. قال: إذ الزهد حقيقة مركبة، الزهد حقيقة مركبة، قال من الصبر والشكر، من الصبر والشكر. قال: فلا يستحق وصف الزاهد من لم يتصف بهما، من لم يتصف بهما. قال: وسمعت شيخ الإسلام، قال وسمعت شيخ الإسلام يقول: الزهد تركك ما لا ينفعك.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الزهد تركك ما لا ينفعك. قال: والورع، والورع تركك ما يضرك. انظر إلى هذا التعريف من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كلام كما يقال مختصر مفيد جامع مانع. قال: الزهد تركك ما لا ينفعك، من ترك ما لا ينفعه هذا زاهد. والورع قال: تركك ما يضرك، من ترك ما يضره فهو ماذا؟
فهو الورع. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر هذا الكلام، قال: فالزهد فراغ، فالزهد فراغ القلب من الدنيا، فالزهد فراغ القلب، فراغ القلب من الدنيا، لا فراغ اليدين منها، لا فراغ اليدين منها. قال: ويقابله الشح، ويقابله الشح والحرص. طيب، قبل أن ننتقل إلى غيره نرجع إلى التعريف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أولا. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذا التعريف الذي ذكره عن بعض السلف أن الزاهد من لا يغلب الحلال شكره، هذا زاهد. قال: ولا الحرام صبره، بمعنى أن من إذا جاءه الحلال شكر الله جل وعلا وكان شكره مستمرا ودائما، هذا اتصف بأحد جزئي الزهد. كذلك من صبر على الحرام كلما رأى الحرام ابتعد عنه وجانبه ودفعه، صبر على ماذا؟ عن الحرام، ابتعد عنه. هذا كذلك ماذا؟ هذا كذلك من الزهاد. فإن غلب الحلال شكره نقص الزهد أو قل قد يذهب. وكذلك من غلب الحرام صبره ليس من الزهاد. الحرام إذا غلب الإنسان ما استطاع أن يصابر الحرام، رأى حراما جانب حتى في مرة من المرات وقع في هذا الحرام، ها هنا صبره كان أقوى أم الحرام؟ ها يا جماعة، الحرام كان أقوى، ففي هذه الحالة لا يكون زاهدا. واضح هذا جماعة هذا المعنى؟ فالحاصل هو ما ذكر، ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم قال في الزهد، قال وهو ثلاثة أقسام في الزهد، قال وهو ثلاثة أقسام. قال زهد في الحرام، زهد في الحرام أي أن يزهد الإنسان في الحرام كأنه لا شيء، يبتعد عنه ابتعاده من الأسد، ويفر منه فراره من المجذوم. فهذا القسم الأول. الثاني قال وزهد في الشبهات والمكروهات، زهد في الشبهات وفي المكروهات. قال الثالث، قال وزهد في الفضلات، الفضلات أي زائد على ماذا؟ على الضروريات وعلى الحاجيات، لأن الإنسان إما أن يحتاج إلى شيء ضروري أو إلى حاجيات أو إلى فضلات. فذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى
أن الزهد على هذه الأقسام الثلاثة، زهد في الحرام، زهد في المشتبهات والمكروهات، وزهد في ماذا؟ في الفضلات. قال رحمه الله تعالى فأما الأول، إيش حكم الأول؟ قد يقول قائل ما حكم هذه الأمور الثلاثة؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالأول فرض،
أي واجب على المسلم أن يزهد في ماذا؟ في المحرم وأن يبتعد عنه. قال والثالث الذي هو الزهد في ماذا؟ في الفضل. قال والثالث فضل، الأول فرض والثالث فضل. قال والثاني متوسط بينهما، والثاني متوسط بينهما بحسب درجة الشبهة، فإن قويت التحق بالأول، أي إن قويت الشبهة حتى صارت أقرب ما يكون بالمحرم تلحق بماذا؟ بالأول، تصير ماذا؟ ها يا جماعة، تصير محرمة. قال وإن ضعفت الشبهة التحقت بماذا؟ التحقت بالثالث، أي أن تركها فضل. وهذا من أحسن الكلام وأفضل في هذا المقام، والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.